أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
لا زال الكلام في أحكام المضاربة. وصلنا إلى المسألة 584. يقول المصنف: يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا. واضح هذا كما مر نظيره في المتعاقات. يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا، سواء أكان المال أيضا واحدا أو كان متعددا، لأن أعطيت إلى الأول إلى العامل الأول مثلا مالا معينا مثلا 500 دينار، والماء وإلى العامل الثاني 500 دينار أخرى غير الأولى، وقد لا قد أعطيهم 500 دينار وفيهما أقول اعملا فيها، لا توجد مشكلة من هذه الجهة. أو كان متعددا المال، يعني هذا لكل واحد منهما مال، أو لهما معا مال واحد للعاملين معا، وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين. مثلا العامل الأول أعطيه نسبة 50%، العامل الثاني أعطيه نسبة 30%، لأنه أقل مثلا مهارة من العامل الأول مثلا. هذه أمور لا تغير شيء. وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا. مثلا شخص يأخذ تجارة، يأخذ من 10 أشخاص أموال، كل واحد يأخذ من عنده 1000 دينار مثلا ويتاجر لهم، سواء اتفق معهم على خلط المال أم لا، كان كل مال على حدة، ما تفرح على أي حال في أمثال هذه الأمور. مسألة 585: إذا كان المال مشتركا بين شخصين في النسخة اللي عندي وقارضا، مو التنوين شيلو وقارضا مو وقارضا، وقارضا واحدا، فهمتين؟ النسخة إذا هذا وقارضا واحدا الظهر لا تقبل. إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا، أصح من وقارضا واحدا، ذاك عاملا واحدا، قال وقارضا واحدا، الظاهر ليس لها معنى عن وقارضا واحدا، وقارضا يصير. واشترطا له النصف، قارضا يعني ضاربا شخصا، واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر. نضرب لكم مثال على أساس تفسير المسألة شوية أذهانكم. 1000 دينار مشتركة بيني وبين الشيخ حسين، لي 500 دينار وله 500 دينار، لي النصف وله النصف، لكنها من غير لم نميزها، المال مشترك بيننا، نصفه لي ونصفه له. أتينا للشيخ محمد رضا، قلنا له ماذا؟ قلنا له خذ هذا المال وضارب به لنا. وعليكم السلام، مشتين المسألة، ضارب به لنا ويكون لك 50% من الربح، والربح الباقي يكون لي وللشيخ حسين، 50% الباقي تكون لنا نحن الاثنين، 30% و50% الباقي، يعني افترض انها 100 دينار، 50 للعامل و50 لنا نحن الاثنين، 30 لي و20 له. مركزتون المشكلة؟ الان اعطيناه كم؟ 1000 دينار، صحيح؟ خب تاجر بها ويربح. خب الربح، افترض ان الربح 100 دينار مثلا، نقول 50 دينار للعامل، والخمسين الباقي نقسمها مو بالتنصيص، لا نقسمها 30 لي و20 للشيخ حسين، يعني يكون لي اكثر من مال الشيخ حسين، مع ان المال الذي لي والمال الذي للشيخ حسين متساويين. تفهم المشكلة؟ هل تصح او لا تصح؟ يعني شخصين يملكان رأس مال واحد وضاربا شخصا واحد، تكون لهذا الشخص نسبة معينة والباقي يكون لهما، لكن مو بالتساوي بل بالتفاضل، مع ان رأس المال متساوي منهما مع فرق. راجع هو وستجد الفرق. خب اشتغلتون المسألة. الان لي المال 1000 دينار مشتركة بيني وبين من؟ وبين الشيخ حسين، ما تدخلون. خب اعطيناها لمن؟ للشيخ محمد رضا. يا شيخ تاجر بها، فاذا تاجرت خذ لك نصف الربح واعطنا النصف الاخر نتقاسمه بيننا، بحيث يكون لي اكثر من مال الشيخ حسين، لي 30 وله 20 مثلا. اذا كان الربح 100 يكون للعامل 50، وال50 الباقية 30 منها لي و20 للشريك الثاني للشيخ حسين. خب الشريك الثاني رأس ماله كرأس مالي لا فرق، انا لي 500 دينار وهو له 500 دينار. خب هذا الفرق لماذا؟ يقول سيد الخوئي لا يصح اذا لم يكن لي عمل اقوم به، اذا لم يكن لي عمل اقوم به. ما مر نظيرها، دور لي نظيرها، ابحث لي او جدها. نظيرها فيما لو اعطينا لشخص ثالث، لا في المضاربة، نتكلم عن المضاربة. طلع لي اذا مر، انا اقول لن تمر على اي حال. يقول اذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الاخر، تفاضلا يعني لم يتساويا في النصف الاخر، لم يتساويا في النصف الاخر، كان لاحدهما اكثر من الاخر، بان جعل لاحدهما اكثر من الاخر مع تساويهما في راس المال، مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه. سنعكس المسألة، نقول تساوينا في الربح، أنا والشيخ حسين لنا نفس الربح، مع أن رأس مالي أنا أكثر من رأس مال الشيخ حسين، هنا أيضا لا يصح. تفهمون الآن؟ 50 الأولى أعطيناها للعامل، 50 الثانية 25 منها لي و 25 منها للشيخ حسين، يعني ناقصناها بيننا، لكن رأس مالي أكثر من رأس مال الشيخ حسين، أو بالعكس رأس مالي أكثر من رأس مالي، هنا أيضا لا يصح. إذا 50 الباقية لابد أن تقسم بيننا على حسب رأس مالنا، إن كان رأس مالينا متساويين فلي النصف وله النصف، إن كان رأس ماله أكثر فله أكثر مني. وضحت عن المسألة؟ يقول أو تساويا فيه يعني في الربح في النصف الآخر، بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال، رأس المال الذي لي أكثر من رأس المال الذي له، هل يصح؟ يقول فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل. خب هنا أحدنا يأخذ زيادة على الآخر، مشري؟ فإن كان يقوم بعمل ما، كما لو كان يحرس أموال المضاربة أو يقوم ببعض التجارات في المضاربة أو ما شابه ذلك، نعم، فتكون هذه الزيادة في مقابل هذا العمل الذي يقوم به. أما إذا لم يكن يقوم بعمل فلا تصح المضاربة. اتضحت الصورة أو نعيد؟ خب حتى مع رضا، شوف الناس مسلطون على أموالهم وليسوا مسلطين على أحكامهم. شوفوا انا دائما اركز على هذه النقطه. الشيخ يسال حتى معرفه الشخص الاخر تبطل المبارزه؟ نقول نعم، حتى معرفه الشخص الاخر تبطل المبارزه. لماذا؟ لان الناس مسلطون على اموالهم وليسوا مسلطين على احكامهم. شوفوا في الربا، انا ارضى ان اعطيك 100 دينار، عفوا ان تعطيني 100 دينار واعطيك 100 أو 200 دينار زياده، ربا ده اليس ربا؟ اقبل، انا راضي، انا الشرع، اليس الشرع يحرم الربا؟ انا راضي. مثلا هذا الربا لا يرفع حرمه الربا، ليس الخلط، الربا حرام. الناس ليسوا مسلطين على احكامهم، الناس مسلطون على ماذا؟ على اموالهم. واضح؟ فالناس ليسوا مسلطين على احكامهم، ليسوا مسلطين على احكامهم على اي حال. وهنا يفترق، شوف لو بالمصالحه او بالهبه اعطيه ماكو مشكله، بالمصالحه اعطيه مالا ماكو مشكله، اما في ضمن عقد القرض اعطيه مالا اضافيا، هذا احنيها تصير شنو؟ الزياده الربويه. هنا ايضا الكلام هو الكلام، بعد ان انهينا المضاربه قلت له جوز هذه 200 دينار هديه مني يا حسين، لو اعطيت حتى مالي كله ما في مشكله، هي هذه. اما في عقد المضاربه لوحظت فيها امور. على اي حال فالظاهر بطلان المضاربه اذا لم تكن الزياده في مقابل عملين. نعم يستدرك السيد يقول لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، شلون يعني النقص على حصة العامل أيها السيد؟ أيها السيد الخوي يقول هكذا، سكتوا. المبلغ كم رأس المال؟ 1000 دينار، أنا أملك منه 500 دينار والشيخ حسين يملك 500 دينار، صحيح؟ أعطيناه لمن؟ للشيخ محمد رضا ليتاجر به. لكن انا اخذت بعد ذلك الشيخ محمد رضا اخذ 50 نصف الربح، والنصف الاخر انا اخذ منه 30، والشيخ حسين ياخذ كم؟ 20. يقول هنا قد نصحح هذه صوره، التفتوا، بان انا اكون قد اعطيت نسبه من الربح اقل للشيخ محمد رضا من النسبة التي أعطاها الشيخ حسين. استفدتون الآن للمسألة؟ مثلا الشيخ حسين يقول للشيخ محمد رضا أنا أعطيك نسبة 60% من الربح، أنا أعطيه 50% أو لا 20%، فعلى حسب الربح. هنا أنا لو قلت للشيخ محمد رضا أنا سأعطيك 40% من الربح، والشيخ حسين قال أنا سأعطيك 60% من الربح، إذا جمعت 40 و60 تصير 50 دينار من 100 دينار. واضح المسألة؟ لأن لي أنا نصف رأس المال من 1000 دينار، أنا كم أملك؟ 500، والشيخ حسين يملك 500، هذه 500 وهذه 500، أعطيناها جميعا للشيخ محمد رضا. يا شيخ محمد رضا بالنسبة إلى 500 التي لي أنا أعطيك منها كم؟ أعطيك منها 40% ربح، هاي 40% أخذها، 60% الباقية هي لي. خب بالنسبة إلى 500 دينار الأخرى التي هي للشيخ حسين، الشيخ حسين يعطيك يا شيخ محمد رضا كم؟ يعطيك نسبة 60% من الربح، والأربعين في المئة له. خب هو مسلط هنا، لا توجد مشكلة هنا، هذا لا يغير حكما شرعيا، وكأن مالين منفصلين أعطيا له، وكأن مالين منفصلين أعطيا له، لا فرق. واضح أو عيب؟ إذا أحد مو واضح عنده يتكلم. واضحة؟ نعيد شوي، ركزوا. هذا 1000 دينار كامل، نصفه لي ونصفه للشيخ حسين، يعني 500 و500. الـ500 الأولى التي هي لي، يقول طبعا نحن أعطينا للشيخ محمد رضا من الربح نسبة النصف، نصف الربح، مو كذي؟ خب قال سابقا السيد الخوي فالظاهر بطلان المضاربه مش دي؟ الان يتصرف السيد الخوي يقول يمكن تصحيح المضاربه بشكل اخر بان يكون من ياخذ الزياده وهو انا اقول للشيخ محمد رول بالنسبه الى ال 500 دينار التي لي هذه ال 500 دينار انا اعطيك منها كم؟ اعطيك منها نسبه 40% من الربح. إذا ربحت في هذه 500 دينار لك 40% و 60% تكون لي. خب هو كم ربح؟ ربح كم المجموع؟ رجعوا إلى لب المطلب. ربح 100 دينار في مجموع 1000 دينار. لا تغفلون. ما كان المثال هكذا؟ أنه ربح 100 دينار في مجموع 1000 دينار. خو هي 100 دينار. 50 دينار من هذا المال و 50 من هذا المال. في ال 50 الذي لي انا اعطيه كم؟ اعطيه نسبة 20% فياخذ 20 عفوا اعطيه نسبة 40% فياخذ 20 من الخمسين وتبقى لي 30 دينار. في الخمسين دينار التي للشيخ محمد للشيخ حسين كم ياخذ الشيخ محمد رضا؟ ياخذ 30 ويعطي 20 للشيخ حسين. اقوم على السبورة اوضحها. اتضحت الان شيخ علي؟ 50 هذه 100 دينار، شوفوا الربح 100 دينار، الربح الكامل 100 دينار. خذ 50 مقابل ال 500 الأولى و 50 مقابل ال 500 الثانية. أليس كذلك؟ بالنسبة إلى ال 500 الأولى التي هي لي 50 دينار في مقابلها، أقول للشيخ محمد رضا أنا أعطيك من هذه ال 50 أعطيك 20 دينار، يعني 40%، ليش 20 دينار 40% بعد؟ ال 20 من ال 50 كم تساوي؟ 40% من ال 50 دينار تصير 40%. 50 دينار شيل منها 40% تبقى 30، اخذ انا 30 وانت تاخذ 20. شيخ حسين قال لا انا ساعطيك بالعكس، انا ساعطيك 60%، انا اخذ 20 وانت تاخذ 60. وعفوا وانت تاخذ كم؟ 30. الناتج ان الشيخ حسين اعطاه 30 وانا اعطيته 20 صار له كم؟ 50. انا اخذت اكثر مما اخذ الشيخ حسين ولا تجي المشكله هنا. يقول نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصه العامل. النقص على حصه العامل شلون ايها السيد الخوي؟ يقول بمعنى هذا يبين المقصود بهذه الكلمات السابقه. يقول بمعنى ان احدهما قد جعل للعامل في العمل بماله اقل مما جعله الاخر. انا جعلته للشيخ محمد رضا اقل مما جعله الشيخ حسين، الشيخ حسين جعل نسبة اكثر. فانا عندما اخذ اكثر من الشيخ حسين لا لان مالي اكثر من الشيخ حسين، بل لاني جعلته للشيخ محمد رضا نسبة اقل. فساخذ النسبة الاكثر انا. خب. بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر. مثلا جعل أحدهما له ثلث ربحه وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته. صحة المضاربة، صحة المضاربة في هذه الصورة. ليش؟ لأن التفاضل هنا مو لأنما سابقا عندما أبطل المضاربة قال لأن رأس المال متحد فالمفروض ان النسبة واحدة. الان نحن نقول لا، النسبة التي انا اعطيها للعامل اكثر من النسبة التي او اقل من النسبة التي يعطيها الشيخ حسين للعامل. فالاشكال من هذه الحال. لذلك قال السيد شنو صحة المضاربة؟ المسألة بغير اعادة قراءة منكم لترتكز اكثر في اذهانكم وملاحظة المثال الذي ضربته في الفرع السابق وهذا المثال. اذا اتضح اذا بقي عندكم ايضا شيء احنا بخدمتكم. انا دائما اقول بس اشوف هالايام قال الاتصالات يعني. على كل حال يمكن الدروس كلش واضحه ما ادري يعني. قبل كانت تجيني اتصالات كثيره يعني. في الشهور السابقه كانت الاتصالات تاتي اكثر بكثير. اشوف هاي الشهور خلت كثير يعني. او هذا الشهر يعني بعد شهر رمضان خلت الاتصالات. خب مسألة 586 تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل. الضبط للمضاربة بموت كل من المالك والعامل. أما على الأول يعني يقول السيد إذا مات المالك أو مات العامل ضبط للمضاربة، مو إذا مات معان يكفي موت واحد منهم، ها يكفي أن يموت أحدهما. إذا مات أحدهما أو أحدهما بطلت المضاربة. ليش تبطل المضاربة إذا مات أحدهما؟ يقول إذا مات أحدهما تبطل المضاربة لهذه السبب. يقول أما على الأول وهو موت المالك، أما على الأول يعني موت المالك فلفرض انتقال المال إلى وارثه. فرضين عندنا، فرض أن يموت المالك وفرض أن يموت العامل، مو؟ وإذا مات المالك لفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته. إذا توفيت أنا وأنا أملك المال تنتقل الأموال إلى ورثتي. فيبقى المال في يد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة. واضح؟ يحتاج إلى مضاربة جديدة بين الورثة وبين من؟ وبين العامل. وأما على الثاني وهو موت العامل فلفرض اختصاص الإذن به. أنا أذنت للشيخ محمد رضا، توفى الشيخ محمد رضا ودفناه، الآن خذ ورثته كيف يتصرفون في أموالي مع أني أذنت له هو في التصرف فيها، لم أذن لأولادي يتصرفوا بها. عارف تفسير المسألة؟ الإذن عندما أعطيت الأموال لشخصين هذا يعني أني أذنت له في القيام بالبيع والشراء بهذه الأموال، ما يصير تصرف فضولي بعد، أليس كذلك؟ المفروض أن الإذن مختص به، فبعد وفاته أحتاج أن أذن لأولاده لتصح المضاربة. على أي حال يقول مسألة 587 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله. خب شيخ محمد رضا يأتي للشيخ عون يقول له خذ هذا المال وضارب به، فأنت المال ليس ملكا لك أساسا، المال ملكي أنا أعطيته للشيخ محمد رضا ليضارب به. واضح؟ فالشيخ محمد رضا يوكل الشيخ عون ليقوم بالبيع والشراء بهذا المال. قد لا يتنن أنا الشيخ عون على هذا المال، ركزوا معي، انما انا اخاف على اموالي، اعطيتها لك انت باعتقادي انك امين، قد لا ارى ان الشيخ عون امين، اليس كذلك؟ او لا، قد تكون عندي عداوه معه. على اي حال يقول لا يجوز للعامل ان يوكل وكيلا في عمله او يستاجر شخصا، خب يستاجر عمالا مثلا، لا يجوز له الا باذن المالك، إلا بإذن المالك لا بد أن يستأذنني. خب حتى الآن إذا بيستأجر شخص لا بد أن يستأذنني، حتى في الأمور التافهة الصغيرة مثلا، لو استأجر شخصا لتنظيف البضاعة أو لحمل البضاعة أو ما شابه ذلك أيضا لا بد أن يستأذنني. يقول نعم لا بد أن يستأذنك إلا إذا كان هناك انصراف، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف إليه إطلاق العقد. هذا قلنا دائما في قوة شنه؟ في قوة الإذن والشرط وما شابه ذلك. يقول إلا بإذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه. الكلام هو الكلام. لو أن الشيخ محمد رضا رأى أن من الصلاة أن يعطي جزءا من المال للشيخ عبد المنعم ليقوم هو بالتجارة وتكون له أيضا نسبة للشيخ عبد المنعم، مثلين أنا أعطيت 1000 دينار للشيخ محمد رضا، الشيخ محمد رضا رأى من الصلاح أن يضارب هو ب700 دينار ويعطي 300 دينار للشيخ عبد المنعم ليضارب بها مثلا، يقول لا يصح هذا. كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه، إلا بإذن المالك، يعني المضارب الأول يقوم بمضاربة المضارب الثاني، عفوا العامل الأول يقوم بمضاربة العامل الثاني. كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن، واضح العدل. هو بيستدرك بعد ذلك السيد يقول نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات. بعض المقدمات مثل نقل الأثاث، نقل البضائع، تنظيف البضائع، هذه الأمور التي تعرفت على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الإطلاق. قلنا دائما الإطلاق عندما نطلق العقد ينصرف إلى ما هو المتعارف في الخارج. المتعارف في المجتمع شنه؟ أن الإنسان يستأجر ناس لحمل البضائع، خصوصا إذا بضاعة كبيرة ما يحملها بنفسه، هذا أمر جدا متعارف. نعم لو استفقت عليه قلت بشرط أن لا تستأجر ولا حمال واحد حتى، أنت بنفسك تقوم بحمل البضائع، هنا لا يجوز الاستئجار. ما يكون الفرق بين الموارد؟ ليش لماذا هنا لا يجوز الاستئجار مع أنه متعارف الاستئجار في الخارج؟ لأن الشرط هنا نسب الاستعارف الخارجي. الشرط هنا نحن نقول التعارف الخارجي متى ينفع؟ مع الإطلاق. أما مع وجود الشرط التعارف الخارجي ليست له قيمة، الشرط حاكم على التعارف الخارجي. خب مسألة 588، وكأنه في هذه السنة توفي أحد الأعلام في سنة 588. لا مقتوفي، كأن ابن شهراشوب المازندراني أو الشيخ صاحب الفهرة الشيخ منتج الدين أحدهما توفي في هذه السنة، أو ابن إدريس، لا ابن إدريس استبعد، أحد هؤلاء الثلاثة. لا في هذا القرن متعافرين ثلاثتهم، ثلاثتهم متعافرين. نعم، إما منتجب الدين أو ابن شهراشوب أو ابن إدريس، أحد الثلاثة توفي في هذه السنة سنة 588. على أي حال وثلاثتهم من الأعلام، يقول يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة. وش يشترط عليه؟ مالا او عملا. اقول للشيخ محمد رضا اعطيك هذه الالف دينار لتتاجر بها بشرط ان تخيط ثوبي، او بشرط ان تصبغ جدار منزلي، او بشرط ان تعطيني هبة 100 دينار. واضح؟ خب، بأن يشترط على الآخر في ظن عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها، أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض. الكلام هو الكلام، بشرط أن توكلني في مثلا الأمر الفلاني أو قرض أو نحو ذلك. بل حتى يجوز للمرأة مثلا أن تقول للشيخ محمد رضا أضاربك بهذا المبلغ بشرط أن تتزوجني، وصل عمرها 50-60 سنة ولم تجد زوجين، وتقول للشيخ محمد رضا أضاربك بهذا المبلغ على أن تتزوجني. واضح؟ ويجب الوفاء بهذا الشرط. عجيب أيها السيد الخوي، كيف تقول يجب الوفاء بهذا الشرط؟ أيها السيد الخوئي؟ يقول السيد الخوئي: أنا أدري، أعرف أنكم تعرفون، فلا تشكلون، أعرف بأنكم تعرفون بأن الشرط الذي يقع في ضمن العقد الجائز شرط جائز. ألم نقل ذلك؟ الشرط تارة يقع في ضمن عقد لازم فيلزم الوفاء به كما أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا، وتارة يقع في ضمن عقد جائز فلا يجب الوفاء به. لكن لا تغفلون، عندما نقول لا يجب الوفاء به ما المقصود أنه لا يجب الوفاء به؟ ما نقول لا يجب الوفاء بالعقد بالشرط إذا كان في ضمن عقد جائز؟ نقول لا، يقول سيد الخوئي: بل أقول يجب الوفاء به، لكن بتوضيح نوضحه لكم. موارد الصورة واضحة، وأعيد محل الإشكالية واضح. احنا احنا نقول ايها السيد الخوي عقد المضاربة عقد جائز، والعقد الجائز اذا اوقعنا شرطا فيه الشرط ايضا جائز، الشرط لا يكون لازما الا اذا كان في ضمن عقد لازم. يقول السيد كلام متين، لكن هذا مو على اطلاقه، يحتاج الى بيان شوي. التفتوا، نقول في عقد المضاربة مثلا الذي هو من العقود الجائزة، اذا شرطنا شرطا معينا يجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد مستمرا. اما اذا فتحنا العقد، يعني انا اذا ما اريد اوفي، هذه المرأة يقول شيخ محمد رضعتك الي واعطتني رأس مالها، قال التاجر لي به بشرط ان تتزوجني، شفت انا ما تعجبني فلم اريد ان اتزوج بها، ملتفين ما بغيت اتزوجها، راقب اتزوجها، نقول لا، لكن افسخ المضاربة، افسخ المضاربة، ما دامت المضاربة مستمرة لا بد لك من ان تتزوجها. يمكنك ان لا تتزوجها بان تفسخ المضاربة فينفسخ الشرط ايضا، اليس الشرط في ضمن عقد المضاربة؟ هذا مثل الاساس، شوفوا الاساس، لو بنيت لك اساس من الملح، الملح بامكانك ان تهدم الاساس بسهوله، اساسات منزلك سويت بيت لكن الاساس ماله من الملح، فنقول اساس، شو تسمونه انتم؟ تقول ما تقولون اساس؟ حيل قواعد. يمكنك ان تهدم البيت، لماذا؟ بان تهدم الاساس. الشرط هنا يمكنك ان تهدمه بان تهدم اساس الشرط وهو نفس العقد، اتضحت الان؟ يقول ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء اتحقق الربح بينهما ام لم يتحقق، لا فرق. وضح الان كيف يقول يجب الوفاء بعد، يعني ما دام العقد باقيا يجب الوفاء لانك تلتزم، اما اذا رفعت يدك عن العقد لا يجب الوفاء. عمر ماكو عقد شيخنا، ماكو عقد، لا لا فرق، هناك في العمره اذا هذا الشيخ مو بامكانك تطعيلك عن العمره، ما بامكانك تطعيلك عنه، يجب عليك ان تكنها هنا، لا يجب عليك، انت نشيت في العقد عقد المضاربه، لا تحققت المضاربه حتى لو تحقق، افسخ المضاربه، ما المشكله؟ فتحت المضاربه سواء اتحقق الربح بينهما ام لم يتحقق، وتاملوا في المطلب، وسواء اكان عدم تحقق الربح من جهه مانع خارجي ام من جهه ترك العامل العمل بالتجاره. شيخنا اترك المضاربه عاريه، تعرف العاريه؟ هذه المراه تعطيك هذا التلفزيون عاريه بشرط ان تتزوجها، العارة عقد ويجب عليك الوفاء بهذا الشرط ما دامت العارية موجودة، ماكو مشكلة حتى لو انتفعت منها، لا لا يجب، من وين؟ عقد جائز، افسخ العقد، ما نعم لا 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 يلزمني اكثر من ذلك الشيء حتى لو تحققت الفائدة، نعم ما المشكلة؟ مقتضى عقد المضاربة، خلصنا المسألة هاي؟ نعم. خب وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة، لا فرق، قد يكون عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي، كما لو انخفض سعر السلعة التي اشتروها، هذا مانع خارجي، وتارى لا من جهة أن هذا الإنسان أخذ المال وخلى بسط في بيته وما قام يشتغل، لا فرق. يقول مسألة 589، مقتضى عقد المضاربة، إذا في المسألة السابقة خلصنا إلى هذه النتيجة أنه يجب الوفاء به بالشرط ما دامت المضاربة قائمة، اما اذا فسخناها او انفسخت بنفسها لعله من العلل، كما لو سرق المال فإن المضاربة أنت تخلع. إذن فهنا لا يجب. خب مسألة 589 يقول مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح ولا تتوقف على الإنضاب أو القسمة. هذا مطلب يحتاج إلى شيء من التركيز ويتضح وليس فيه ما هو صعب إن شاء الله. مقتضى عقد المضاربة أنه بمجرد أن يحصل الربح، أنا أعطيت 1000 دينار للشيخ علي، كل شيخ محمد رضا، أعطيت 1000 دينار للشيخ علي. هذه 1000 دينار بعد فترة حصل فيها ربح، بمجرد حصول الربح وظهوره يوجد نصيب من هذا الربح لمن؟ للشيخ علي للعامل. واضح؟ يعني العامل يملك جزءا من هذا الربح من اول ظهوره، من حين ظهور الربح. ظهر الربح او ما ظهر، اذا للشيخ علي نصيب من هذا الربح، ولا يتوقف تملكه لهذا النصيب على ان نقسم المال او على الانضاب. الانضاب يعني شنو؟ هذا بعد مصطلح جديد. الانضاب هو جعل الربح او جعل تحويل العروض الى نقد. يعني انك الان سلع تحولها من سلع الى اموال نقدية. فالان عندما ربح الربح يكون موجود في اين؟ في السلع. تحولها من سلعة الى ماذا؟ الى اموال نقدية، ذهب او فضة او ما شابه ذلك، او اوراق نقدية بالوقت الحالي الان. والظاهر انه منه قول ابن القيس. وش يقول؟ يقول امرئ القيس في معلقته: فجئت وقد نضت معلقته، معلقة سيئة على اي حال. احنا نستشهد بالبيت، وان كان في ظني قصة غير جيدة، لكن نستشهد بالبيت. لو ما درسنا في المدرسة، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر الا ليلة المتفضلي. نضت يعني شنو؟ خلعت. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر الا لسه متفضل. هاي مو آية قرآنية، ما يحتاج تحفظها. على اي حال يقول نضت يعني خلعت، فصلت ثيابها عن بدنها، يقال نضت. واضح؟ فالانضاب المستعمل هنا في هذا البيت شبيه بالانضاض المستعمل في المصطلح عند الفقهاء، حيث ان الشاعر استعمل الانضاض هنا بمعنى الخلع. نضت يعني خلعت، والانضاض الذي استعمل عند الفقهاء بمعنى تحويل السلعة الى ماذا؟ الى ناقد. واضح الان المقصود بحث. يقول ولا تتوقف على الانضاض، ولا تتوقف ملكية العامل لحصته يعني على الانضاض او القسمة، بل يملك بمجرد ظهور الربح. واضح المسألة؟ هذه القاعدة العامة. فصل الربح كيف يتحقق؟ قل لي. انا اريد ان افصل الربح عن هذا. قل لا يتحقق الا بهاك بالفصل. الفصل لا يتحقق الا اذا كان المال كتب. الان اشترينا بها كتب، كيف نعرف الربح؟ لابد من ان ابيع. نفصل الفصل لا يكون الا بهذا. الانضاض هو الفاصل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، خلعت. يقول ولا تتوقف على الانضاض او القسمة. نعم يسترك. يقول لو عرض على ذلك خسران او تلف. اذا متى يتملك العامل؟ بمجرد ظهور الربح. يقول نعم لو عرض بعد ذلك خسران او تلف، يجبر الخسران او التلف به، يعني بالربح، بالربح الذي ظهر. ما ظهر ربح، لو حصل خسران يجبر الخسران بذاك الربح، فينقص الربح. يعني يجبر به الى ان تستقر ملكية العامل. أنت إذن العامل يملك ملك يملك يملك من الربح نصيبا لكن ملكية متزلزلة. قلنا سابقا أن هناك ملكية ثابتة وهناك ملكية متزلزلة. تتذكرون هذا هو نمر في الخيارات. قلنا ملكية ثابتة وملكية متزلزلة. يعني شنو ملكية ثابتة وملكية متزلزلة؟ عندما أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار، على أن يكون لي الخيار بالفسخ لمدة ساعة، فأنت تملك الدينار من حين الحاصل من الآن، لكن تملك الدينار ملكية متزلزلة. في أي لحظة يمكنني أن أسترجع الدينار وأعطيك الكتاب. يقال أنت تملك الدينار لكن ملكية متزلزلة مثابتة. هنا أيضا العامل من حين ظهور الربح يملك في الربح، لكن بأي نوع من الملكية؟ ملكية متزلزلة مثابتة. واضح؟ ملكية متزلزلة. فإذا حصل نقص في رأس المال نأخذ من الربح. الآن تكملة المسألة توضح المسألة كثيرا في ألحانكم. نعم، قال لو عرض بعد ذلك خسران أو ثلاث يجبر به، يجبر الخسران أو الثلاث به يعني بالربح إلى أن تستقر ملكية العامل. خب كيف تستقر ملكية العامل؟ يجيب السيد الخوئي يقول وهل يكفي في الاستقرار، يعني في استقرار ملكية العامل للربح، هل يكفي في استقرار ملكية العامل للربح قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا أو لا يكفي؟ التفتوا، هذا رد من السيد الخوئي رحمة الله عليه على صاحب العروة رحمة الله عليهما. صاحب العروة هناك ذهب إلى أن هذا لا يكفي، متفقين؟ لا يكفي للثبوت. السيد الخوي يرد عليه هنا. أنتم ما لو متفقين عبارة صاحب العروة تعرفون أن السيد الخوي هنا يعلق على صاحب العروة رضوان الله تعالى عليهما. بعدين أو ثلاثة من المعاملات ما في أكثر، المباررة فيه والنساقات والمزارعة، والنكاح جزء بسيط من النكاح. على أي حال بقيت الأبواب كلها غير موجود في العروة. يقول صاحب العروة هنا رأي مختلف. الكتب خلنا نوضح المسألة ويتضح رأي السيد الخوي. الآن ليستقر الربح، ليستقر عفوا ملكية العامل لهذا الربح، حصل الربح، العامل وهو الشيخ محمد رضا ربح كم؟ 100 دينار، 50 دينار له و50 لي. طب هل تستقر، متى تستقر ملكيته على ال50 دينار؟ متى تستقر ملكيته لهذه ال50 دينار؟ السيد صاحب العروة يقول، يسأل ويرد. متى صاحب العروة الآن؟ شوف السيد الخوئي، صاحب العروة يقول لا تستقر ملكية العامل للمال إلا إذا شنه فك المضاربة. شلون يعني فك المضاربة؟ يعني قالوا خلنا نصفي الحسابات وننهي المضاربة، هنا تستقر ملكية العامل لهذا المال. وعليه فلو على رأي صاحب العروة لو أن الشيخ محمد رضا أخذ ال50 ودعاكم إلى وليمة وأكلتم ال50 دينار هذه، طبق عليكم خروف وأكلتونه، ثم ظهر خسران بعد أسبوع، يضمن هو ال50 هذه. واضح؟ هذا على رأي صاحب العروة. ما دام شنو؟ ما دام لم نفك المضاربة، لم نقول فكتنا المضاربة، أنهينا المضاربة، خلنا نسوي تصفية. ما دام ما فكتنا المضاربة ولم نعمل تصفية، الربح الذي حصل ولو قبل 4 سنوات هذا الربح ماذا؟ لا تستقر ملكية العامل له، بل تكون ملكية العامل لهذا الربح ملكية لكن ملكية متزلزلة. فإذا حصل خسران نسترجع من العامل. وضح الآن رأي سيد صاحب العروة سيد اليزدي. تعرفون صاحب العروة سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه. خب السيد الخوئي يقول هذا الكلام صحيح لكن مو على إطلاقه. وضح لنا أيها السيد الخوئي يقول هكذا، التفتوا، يقول السيد الخوئي نقبل
أن ما لم يحصل فك للمضاربة في الواقع ما يخالف النسيب الخوي، بتشوف أن النسيب الخوي لا يخالف صاحب العروة واقعا، مخالفة شكلية فقط. السيد الخوي يقول نعم أنا أقبل أنه إذا لم تحصل يحصل فك للمضاربة فإن ماذا؟ فإن إذا لم يحصل فك للمضاربة فإن الربح يبقى تبقى ملكيته ملكية متزلزلة. أقبل أنا هذا المقدار يقول السيد الخوي، لكن أنا أخالفك يا صاحب العروة في أن فك المضاربة لا يشترط أن يكون باللفظ. هناك عبارة صاحب العروة توهم لا أقل، أو هكذا فهم السيد الخوي أن صاحب العروة يقول أن فك المضاربة لا بد أن يكون باللفظ. السيد الخوي يقول لا، قد نقوم بفك المضاربة بأن نقسم رأس المال، نفصل رأس المال عن الربح، نفصل رأس المال عن الربح، واضح، ونقسم الربح بيننا فأنهينا المضاربة، وإن لم نتلفظ بلفظ إنهاء المضاربة هنا فإن هذا إنهاء للمضاربة فعلا. ماذا وضحت المسألة؟ شوفوا العبارة اللي جاي من حسين الخوي، يقول وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بأن يرجح الأصل إلى المالك يعني ويكون الربح بينهما، الأصل يعني رأس المال. صاحب العروة عبارته هناك توهم، لا أدري هل هو يقصد هذا المعنى، لكن عبارته كما فهمها السيد الخوي سألم توهم هذا المعنى، توهم أنه حتى في هذه الصورة، صورة فصل المال بأن أنا أخذت الألف دينار التي أعطيتها للشيخ محمد رضا وقسمنا المئة دينار نصفين، لكن لم نقل أنهينا المضاربة، ما تلفظنا بهذا اللفظ. عبارة صاحب العروة كما فهمها السيد الخوي أيضا توهم بأن المضاربة هنا لا تنفسخ، ما دمنا لم نقل فسخنا المضاربة، وإن كان بعيد أن صاحب العروة يقول هذا القول يعني، بس هكذا ظاهر عبارته. مرض وضح المقصود. السيد الخوي هنا يرد على يقول هذا فسخ للمضاربة، إذا السيد الخوي يقول هذا فسخ للمضاربة، إذا لا يوجد خلاف في الواقع بين السيد الخوي وصاحب العروة من هذه الجهة، الخلاف بينهما أن هذا الفسخ هل يحقق فسخ المضاربة أو لا يحقق. صاحب العروة يقول هذا لا تتحقق به فسخ المضاربة، السيد الخوي يقول تحققت فسخ المضاربة تحقق. أعيد أكرر يقول وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال، والمال يعني شنو؟ مو عقد بيان، هذا مو المال هو نفس الربح، لا، الربح واحد، المال هو رأس المال هنا، يعني يقسم الربح عن رأس المال فيعطيني رأس المال، والربح يقسمه نصفين، نصف لي ونصف له. وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحاك فقط، يعني من دون فسخ المضاربة خارجا لفظيا، أو لا يكفي؟ وجهان، تبنى صاحب العروة وجه، والسيد الخوي تبنى وجه آخر، الظاهر هو الأول أنها تكفي خلافا لصاحب العروة الذي تبنى أنها لا تكفي، لا بد من الفسخ خارجا لفظا. السيد الخوي يقول الظاهر هو الأول، يعني أنها تكفي. لماذا تكفي؟ يقول لأنها فسخ فعلي، واضح؟ عندما فصلنا رأس المال عن الربح ثم قسمنا الربح نصفين، هذا فسخ فعلي للمضاربة. خب، حيث أن الفسخ يقول السيد الخوي لا يتوقف على ماذا؟ على اللفظ، بل يتحقق بالفعل. خب، وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح، هذا العد يتفرع على ما سبق. إذا حصلت القسمة قسمنا رأس المال جانبا، قسمناه عن ماذا؟ عن الربح، ثم قسمنا الربح نصف لي ونصف لا، يقول هنا أنهينا المضاربة إحنا. خب، وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح، لو حصل تلف لرأس المال بعد أن قسمناه لا يكون محسوبا من الربح بعد، لأن هذا تلف بعد استقرار ملكية العامل لرأس المال، عفوا للربح. خب مسألة 590
لو
قسم ما يتصرف غاية الأمر يكون ضامنا يتصرف وهو ضامن شو المشكلة مثل ما الآن إذا اشتريت كتاب بالعقد اللي فيه شر خيار الفسخ بالبيع الذي فيه خيار لا يجر عليك عن التصرف على أي حال إذا ظهر الربح وتحققت الخارج فطلب أحدهما خصمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها واضح المسألة إن رضي الآخر فلا مانع منها وإن لم يرضى يقول وإن لم يرضى الآخر فهنا عندنا احتمالين قل تارى يتراضيان معا تنحل المشكلة وتارى يقبل أحدهم يريد أحدهما القسم والآخر لا يريد وإن لم يرضى الآخر فإن كان هو المالك يعني الذي لم يرضى هو المالك العامل يريد القسم والمالك لا يريد خب فليس للعامل إجباره عليها على القسمة لماذا يقول لاحتمال الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جر هذا الخسران بالربح مفتين يحتمل أن يحصل خسران وإن كان هو العامل يعني المالك هو الذي يريد القسمة والعامل لا يريد وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره على القسمة خب مسألة 591 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد